وأما الفاسق فإنه لا يخاف الله، ومن لا يخاف الله تعالى لا تؤمن غائلته ولا يثق به. وأما المبتدع فيخاف من صحبته بسراءة بدعته. كذلك أيضا صاحب البدعة إذا عشت معه وأنت غير قادر على إصلاحه واستصلاحه فإنه قد هو يجرك ويقنعك في بدعته. بقي صفة ما تكلم عليها الشيخ ويقول ولا حريص على الدنيا، لأنه قد أن يكون عاقلا حسن الخلق غير فاسق ولا مبتدع ولا حريص على الدنيا. كذلك إذا كان إنسان حريص على الدنيا هذه هي التي يمكن أن يدخل فيها قوله شهوة أو هوى، لأن الحريص على الدنيا أولا سيهتم بنفسه، الحريص على الدنيا أولا سيهتم بنفسه، والأمر الثاني أن الحرص على الدنيا صفة ذميمة. الحرص على الدنيا غير طلب العيش وطلب المال. قد الإنسان يكون غني لكنه ليس حريص على الدنيا، وقد يكون يضرب في الأرض يبتغي فضل الله وليس حريص على الدنيا. الحرص على الدنيا أمر قلبي، فالذي ماله في يده هذا ليس حريصا على الدنيا، لكن الذي ماله في قلبه هذا المشكل. فمقصود الشيخ أنك احرص أنك لا تجعل صديقك أو صاحبك بخيلا، تتخذ بخيلا حريصا على الدنيا، لأن الحريص على الدنيا سوف يجعل جميع الأحوال التي حوله سوف يفسرها في أمور دنيوية، إما حرصا وجمعا وإما تحذيرا حتى لا يقترب منه أحد. فإذا عليك أن تختار العاقل حسن الخلق المتدين الذي ليس له تعلق بالدنيا، تعلق قلبي، وإلا السعي في الدنيا والظرف فيها كما قلنا هذا مطلوب. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليك بإخوان الصدق تعيش في أكنافهم، يعني تعيش معهم، فإنهم زينة في الرخاء، إنهم إخوان صدق، ولا يكون صادقا إلا العاقل حسن الخلق الدين، هذا هو الذي يكون أخ صدق بمعنى وفاء، يصدقك في كل ما تحتاج إليه وفي كل ما تعيش معه، زينة في الرخاء، لأنهم معاشرة حسنة، حديث اللبق، إعانة على الحق وعلى الخير، عدة في البلاء، إذا ابتليت فإنهم ما دام أنهم أخوان صدق وأهل وفاء سوف يسندونك في ما يقع لك من بلاء. وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك ما يقلك منه، هذه قاعدة حقيقة، ولا تدوم الصحبة إلا بهذا، وسوف يأتي أظن كلام عليها طويل. لا تدوم الصحبة إلا بهذه القاعدة أبدا، وهو أن تضع أمر أخيك على أحسنه. دائما حاول قدر ما تستطيع أنك تفسر ما يقع من إخوانك تفسيرا حسنا، لا تكون سوداوي النظرة، لا يكون قلبك أسود قلبك أزرق، إنما احرص على ان اي شيء يقع من اخوانك من جيرانك من ارحامك من اقاربك احرص قدر ما تستطيع ان تحمله على احسن المحامل، بهذا تدوم الصحبة وبهذا تتوثق الصلة. اما اذا كنت متشائم سوداوي النظرة كل حدث يحدث تفسره يريدونني يريدون قصدي يريدون مالي يحسدونني يريدون اولادي، بينما ما أحد التفت إليك ولا انتبه إليك، إنما الشيطان ينفخ في قلبك وفي نفسك وتظن كل الناس ما ليس لها هم إلا أن تفكر فيك، الناس تضرب في أرض الله ما سألت عنك. فينبغي أن تحمل أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك ما يقليك منه، حتى ترى فعلا شيئا تلمسه تراه بعينك وتلمسه بيدك كما يقال، يقليك بمعنى يبغضك، إذا رأيت فعلا تعمد في إيذاء تعمد في كذا حينئذ ممكن أيضا حتى لا يعني أنك تهجره وإنما تسعى في علاجه، لكن مجرد تصرفات غير واضحة تحملها على السوء لا، تحملها على الخير إلا إذا جاءك شيء كالشمس. واعتزل عدوك، العدو لا شك أن الذي تعرف عداوته لا تثق فيه، وهذا لا يعني أنك لا تستصلحه، بمعنى الإنسان ما هو حريص على أن يستكثر من الأعداء، الإنسان ليس حريصا على أن يستكثر من الأعداء، كما أنه ليس حريصا على أن تبقى العداوات في الناس، حتى عدوك احرص قدر الاستطاعة أنك تزيل العداوة حتى أنت ترتاح، لكن على كل حال ما دام أنه عدو فلا تثق فيه، لكنك تسعى في إزالة العداوة. واحذر صديقك إلى الأمين. الحقيقة الحذر من الصداقة يحتاج إلى نظر الحقيقة معهم، لأن أيضا هذا نوع من الضيق. هو الحذر طيب لا شك، والحزم طيب، لكن أن الحذر بمعنى الحذر هذا مشكل أيضا، لأنك ما تعيش مرتاح إذا كنت ستعيش على تحذر الأصدقاء وتحذر الأعداء، ما بقي أحد. ولهذا المقولة المشهورة اتق شر من أحسنت إليه غير صحيح، هذا ليس صحيح، اتق شر من أحسنت إليه هذه نظرة متشاؤمية ونظرة سوداوية قاتمة وغير صحيحة، أبدا غير صحيحة. لا شك أن بعض الأصدقاء وبعض الذين أسديت لهم معروف فعلا قد يسيئون، لكن لا تعني أن كل من أحسنت إليه تتقي شر أبدا. لماذا؟ أولا لأنك تحسن تريد وجه الله عز وجل، وتحسن لأنك ترى أن الإحسان فضل، وترى أنك أن يدك هي العليا. ما يحصل من سوء ومن سلبيات ومن شرور هذه أمور لا تسأل عنها ولا تلتفت إليها، لأنك إذا أحسنت وأنت تنتظر الشر تكون في تعب، تكون في تعب وتكون في قلق، وتكون نظرتك للناس نظرة سوداء. العدو تحذره، والصديق تحذره، والمن أحسنت إليه تحذره، إيش بقي؟ إذن أقفل نفسك الباب واجلس، غير صحيح، يعني ما يعيش وليست حياة وليس أمرا، والتجارب كلها ضد هذا، إنما تعيش مع الناس وتعيش مع الأصدقاء وتعيش مع الإخوان وتحسن بنفس الرضية، لأنك إذا كنت تحسن وأنت تتوقع الشر ممن تحسن إليه سوف تؤدي بيد مغلولة وبيد شديدة وبيد ما صحيح أبدا، ليست صحيح. قولهم اتقي شر من أحسنت إليه غير صحيح، إنما أحسن ويدك طليقة ووجهك طليق وأسريرك تتبلج، ولا لأنك محسن ويدك عليا وتنتظر فضل الله عز وجل وثوابه. واحذر صديقك إلا الأمين، أصلا كنت تحرص أنك ما تتخذ صديق إلا أمين، ولا أمين إلا من يخشى الله، هذا صحيح، ما أمين إلا من يخشى الله عز وجل، ولا تصحب الفاجر، وهذا صحيح، فتتعلم من فجوره، لأن كثرة الإمساس تقلل الإحساس، كثرة الإمساس تقلل الإحساس، ولهذا مصاحبة أهل البدع، مصاحبة الفساق والجلوس معهم يجعلك تستهين بأمورهم المحرمة والفاسقة والفاجرة. ولا تطلعه على سرك، يعني الفاجر، على كل حال السر سر، لا تطلع عليه أحدا، ما دام أنه سر لا تطلع عليه أحد حتى ولا الصديق حقيقة، ولهذا السر إذا خرج من صدرك أنت المسؤول، فما دام فعل أن الأمر سر اجعله سر، لا تحدث به أحدا، إذا كنت تعتقد أنه سر لا تحدث حتى ولا الصديق، لأنك كيف يكون سر وأنت تتكلم مع فلان، إلا إذا كان فعلا أمر بينك وبين صاحبك وتريد أن يكون سرا بينكما، هذا صحيح، إذا كان سر بينكما من جانبك لا تخرج، هو إذا أخرج شيء آخر، أما إذا كان سر لك بنفسك لا تطلع عليه ولا زوجتك ولا ابنك ولا أباك ولا صديقك ولا أحد، لأنك إذا أخرجته من صدرك لا يكون سرا وأنت المسؤول. الا اذا كان استشارات خاصة. صحيح استشارات خاصة تتخير فيها فعلا الامناء، تتخير فيها اصدقاء الخلص فتفاتحهم في بعض القضايا، وهذا صحيح الانسان لا يستغني، لكنك لا شك انه قد يكون سر، لكن ليس كالسر الذي انت مستأمن عليه. السر الذي انت مستأمن عليه لا تنقله، اما السر اما الامر الذي انت تريد ان تستشير فيه استشارات خاصة بحيث لا تطلع عليه كل الناس، نعم تتخير بعض الناس وتسألهم وتستشيرهم، ولا شك انك تستوثق منهم وتقول لهم هذا الامر سر. ولا تطلعوا على سرك، واستشر في امر الدين الذين واستشر في امرك الذين يخشون الله تعالى. كذلك ايضا لان المتدين غالبا ينصح لك، واحيانا قد يكون يخشى الله لكنه مغفل لا شك، انما معناه يخشى الله اذا كان صاحب راي، لان لا شك الناس درجات، حتى المتدينين فيهم العاقل جدا وفيهم حسن الخلق وفيهم الاحمق، وان كان متدين وصالحا وخيرا. ولهذا المحدثون حينما نخلوا الرجال رجال الحديث قد يكون انسان صالح لكنه غير ثقه، اما لانه ينسى واما لانه ما فيه من عباده. فالمقصود الذي يخشى الله مع عقل، ما تقول لسان شوف الانسان عابد جزاه الله خير في الصف الاول تساله بانه احمق، او تستأمنه على سر تقول ليش انا شفته والله يصلي في الصف الاول، نعم انا مؤكد، لكن ليس بالضروره ان يكون يعني من 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 عقلاء الرجال الذين فعلا يستشارون، تختلف صلاحه لنفسه ولا شك ويقتدى به في صالح اعماله، لكن ليس بالضروره ان يكون ممن يستشار، لكنك اقصد من العقلاء من يخشى الله. نعم.
قال يحيى بن معاذ بئس الصديق تحتاج ان تقول له اذكرني في دعائك وان تعيش معه بالمدارات او تحتاج ان تعتذر اليه. ودخل جماعة على الحسن وهو نائم فجعل بعضهم يأكل من فاكهة في البيت، فقال رحمك الله هذا والله فعل الإخوان. وقال أبو جعفر لأصحابه أيدخل أحدكم يده في كم أخيه فيأخذ منه ما يريد؟ قالوا لا. قال فلستم بإخوان كما تزعمون. ويروى أن فتحا الموصلي جاء إلى صديق له يقال له عيسى التمار فلم يجده في المنزل، فقال الخادمة أخرجي لي كيس أخي، فأخرجته فأخذ منه درهمين. وجاء عيسى إلى منزله فأخبرته الجارية بذلك، فقال إن كنت صادقة فأنت حرة. فنظر فإذا هي قد صدقت فعتقت.
هذه نقول بعض السلف جميلة في هذا الباب، وإن كان بعضها قد يحتاج إلى نظر. فقال منها قول يحيى بن معاذ بئس الصديق تحتاج ان تقول له اذكرني في دعائك، على معنى لا يحتاج ان تقول لصاحبك صديق اوصيك بالدعاء، على معنى هو سيدعو لك لما بينكما من صداقه ولما بينكما من اخلاص، لكن لا هذا يعني امر شديد، انما ان تصيه بالدعاء توصيه، وهذا لا يعني انك تتهمه في صداقته، فهذا كلام شديد، وان كان يعني فيه نوع من التنبيه للاخوان فعلا انك تدعو لإخوانك من غير وصية، لكن هذا لا يعني تذكره. لماذا؟ لأن الذكرى تنفع المؤمنين، كنت تذكر وتقول لهم ما في شيء، تقول أوصيك بالدعاء أو لا تنساني مصالح دعائك إذا ذهب إلى حج أو إلى عمرة أو إلى سفر أو في سفر اذكرني، أو حتى المريض تأمره بالدعاء تطلب منه الدعاء إذا كان صديقا، فالتذكير مطلوب، فهذا فيه شدة. نقول بئس الصديق، لا ليس بئس، إنما لا شك أن الأصل أن الإنسان يهتم بإخوانه، وبخاصة كل ما اشتدت العلاقة يكون الاهتمام أكثر. اذكرني في دعائك وأن تعيش معه بالمدارة، هذا صحيح أن تعيش معه بالمدارة، وهذا الذي قلنا قبل قليل احذر صديقك، مشكلة احذر صديقك، إذا كنت تعيش معه بالمدارة ودائما أداريه ودائما ألاحظ رجل أقول هذا والله صديق ونعم لكن معقد، كل شو أنا على كل كلمة تطلع كل كلمة تروح، هذا مشكلة، هذا ما كان صديق، هذا المدارة مشكلة، خاصة إذا اخترت أصدقاء يعني، ولا عاد الناس لا شك البعيد قد أداريه، أنا ما أعرفه، جلس في المجلس إنسان غريب ما أدري منه، نعم قد يكون عندي نوع من التحفظ ما في شك، لكن الجلسة الإخوان هذا أداري هذا مشكلة، أو تحتاج أن تعتذر لي. هذا صحيح كذلك، على معنى أن أخاك الأصل فيه أنك إذا عثرت وغلطت أنه يعذرك، ما يحتاج أن أقول سامحني، وإن كان ينبغي أن تقول، لكن ينبغي أيضا هو أن يكون متقبل لهذا الأمر ولا يعني ينتظر إلى أن تعتذر. قال: ودخل جماعة على الحسن وهو نائم، فجعل بعضهم يأكل من فاكهة البيت، فقال: رحمك الله، يعني لهذا الذي يأكل هذا والله فعل الإخوان، بمعنى ما يحتاج يستأذن، ما دامهم في بيتك وهم إخوانك وأصدقائك لهم أن يمدوا أيديهم لما هو موجود من الطعام، ولا ينبغي أن يكون في نفسك حرج، هذا إخوان وأصدقاء، لأن الله عز وجل يقول: ليس عليكم، ليس على ما حرج، ولا على عرج حرج، ولا على ميز حرج، إلى أن قال: أو صديقكم، لما ذكر الآباء والأمهات وخواتكم وأعمامكم وخالاتكم إلى آخره، أو صديقكم، ولن تأكلوا من بيوتكم وبيوت آبائكم وبيوت أمهاتكم وإخوانكم أو صديق إلى أن قال: أو صديقكم، فأنت تأكل من غير حرج ومن غير استئذان. وينبغي أن يتعود الناس خاصة الأصدقاء، أما الأغراب لا، والبعيدين يستأذنون. وقال أبو جعفر لأصحابه: أيدخل أحدكم يده في كم أخيه فيأخذ من ما يريد؟ قالوا: لا. قال: فلستم بإخوان كما تزعمون. الكم كالجيب، بمعنى كان يريد يقوم من, 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 من علامات الصحبة الحقيقية أنك تدخل يدك في جيب أخيك أو في محفظته مثلا وتأخذ النقود من غير إذن. هذا قد يكون يعني في درجات من الصداقة، ولا لا شك أن الاستئذان، وخاصة إذا كنت تعرف أن صاحبك لا يتحمل مثل هذا، لأن الناس الأصدقاء تختلف، بعض الأصدقاء فعلا يحب الدنيا وحريص عليه، فهذا لا ينبغي أن تجرحه بمثل هذا، وإن كان إن وجد فهو جيد لا شك، إذا وجد بين الأصدقاء بحيث فعلا لا يحس أي حرج أن تأخذ ما تشاء فهذا طيب، لكن لا ينبغي أنك تجعلها مقياس صعب، أن فعلا أنه يضع يده في جيبه فإذا تنرفز إذا معناته أنه صديق، ما هو صحيح، إنما الناس تختلف درجاتها وتختلف مواقفها. وإن كان الشيخ الحسن وأبو جعفر يقول هذا، لكن قد يكون في بعض الخلص من الأصدقاء. ويروى أن فتح الموصل جاء إلى صديق له يقال له عيسى التمار، فلم يجده في المنزل، فقال الخادمة: أخرجي لي كيس أخي، فأخرجته فأخذ منه درهمين، وجاء عيسى إلى منزله فأخبرته جارية بذلك، فقال: إن كنت صادقة فأنت حرة، فنظر فإذا هي قد صدقت فعتقت. هذا أيضا قد تكون لطيفة وجيدة، لكن ليس بالضرورة أن تكون قاعدة. دخل فما وجد أخاه فقال: أعطيني الكيس، يعني كيس النقود، أعطيني كيس النقود، كما لو قال وجد ثوب معلق قال: يا جاري أعطيني محفظة صديقي، فأخذ وأخذ منه 500 ريال. هذا ممكن جدا إذا كان فيه صديق وتعرفه مثلا، أو 200 ريال أو 100 أو غير ذلك. فهذا لما جاء قالت: إن صديقك فلان جاء وأخذ كذا، قال: صحيح؟ قال: نعم. قال: كنت صادق فأنت حرة، من فرحه بخدمة إخواني. هذا ممكن يحصل، ما في شك يحصل، هذا جيد وهذا نبل، لكن لا ينبغي أن يكون مقياس. تقول: والله أنا دخلت فلان ووجدت ولد وقلت أعطني الشنطة حقة أبوك، ما أعطاني، إذا هذا ما هو صديق، ما هو صحيح، إنما لا ينبغي أن تجعلها مقياس، لكن لا شك أن إذا وجدت فهي نبل. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلي وصحبه وسلم.
المداراة يعني كما قلنا نوع من الحذر.